قال رحمه الله تعالى: باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وكان إذا عمل عملا أثبته.
ثم ورد أبو داود هذه الترجمة: باب في
باب ما يؤمر به من القصد،
باب ما يؤمر به من القصد
في الصلاة.
في الصلاة القصد هو التوسط والاعتدال وعدم الإفراط والتفريط، بحيث أن الإنسان لا يكون يقدم على العبادة في وقت من الأوقات فيكثر ثم يهمل بعد ذلك، بل عليه أن يكون على قصد وعلى اعتدال، وأن يكون له صلاة يداوم عليها ولو كانت قليلة، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن العمل القليل الذي يداوم عليه الإنسان خير من الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، ويقولون قليل تداوم عليه خير من كثير تنقطع عنه. وذلك أن الإنسان إذا داوم على الشيء ولو كان قليلا يكون على استمرار على عبادة وعلى صلة بالله عز وجل، وإذا وافاه الأجل يوفيه على حالة طيبة، لأنه مشتغل بالعبادة باستمرار. ولكنه إذا كان يقدم ويكثر من العبادة في أوقات ثم يهمل في أوقات، قد يأتيه الموت في وقت الإهمال، فلا يكون مثل هذا الذي يداوم على العمل ولو إن كان قليلا. ولهذا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله سبحانه وتعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، معناه دوموا على الإسلام، دوموا عليه حتى إذا وفاكم الأجل يوفيكم وأنتم عليه. الإنسان لا يعرف متى يموت حتى يحسن حاله عند الموت، بل الموت يأتي فجأة. ولكن الإنسان إذا داوم على العبادة، داوم على الفرائض، وداوم على شيء ولو كان قليلا من النوافل، فإن هذا هو الأولى. ولهذا قيل لبشر الحافي: إن أناسا يجتهدون في رمضان فإذا خرج تركوا، فقال: ليس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فالله عز وجل يعبد في كل وقت وفي كل حين، فالإنسان يداوم على الشيء ولو كان قليلا أولى من الإكثار من العبادة في وقت ثم الإهمال بعد ذلك. ولهذا جاء عن النبي، أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني اعملوا الشيء الذي تطيقونه ولو كان قليلا، فإن القليل المداوم عليه فائدته عظيمة، وصلة الإنسان بربه وثيقة، فإن الله لا يمل حتى تمل، لا يمل حتى تمل. تفسر القول فإن الله لا يمل حتى تمل في تفسيرات، لعل من أقربها أن الله لا يمل حتى لو مللتم حتى أن تملوا فإنه لا يمل، إذا مللتم فإنه لا يمل. وقيل في معناه أنه لا يمل من الثواب حتى تملوا من الأجر، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف أورده ابن جرير، ذكره ابن جرير، وأورده ابن كثير في تفسيره لسورة المزمل نقلا عن ابن جرير، ولكنه حديث ضعيف الذي فيه التنصيص على ذكر الثواب وذكر العمل. ويبدو والله أعلم أن المقصود منه أن الله لا يمل ولو حصل منكم الملل، يعني لا ملوا حتى أن تملوا هو لا يمل. فإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، ما كان قليلا ما كان مداوما عليه ولو كان قليلا، لأننا عرفنا الفائدة من وراء ديمة العمل واستمرار العمل ودوام العمل, وهو أن الإنسان على صلة بالله مستمرة ولو كانت تلك العبادة قليلة اللي هي النوافل. أحب العمل إلى الله دوامه إن قل, وكان إذا عمل شيئا أثبته يعني داوم عليه. كان عليه الصلاة والسلام يحد أن يداوم على الشيء الذي يعني, وكان إذا عمل شيئا أثبته. وقد عرفنا فيما مضى قريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم داوم عليهما, أي على أنه يصلي ركعتين بعد العصر, وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد من جميل بن طريف الغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الليث عن ابن عجلان.
عن الليث وابن سعد مر ذكره, بن عجلان هو محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن سعيد المقبري.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديق وبنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبيد الله بن أسد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ فقال لا والله يا رسول الله, ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأصلي وأنت النساء, فاتق الله يا عثمان, فإن لأهلك عليك حقا, وإن لضيفك عليك حقا, وإن لنفسك عليك حقا, فصم وأفطر وصلي ونم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان أراد التبتل والانقطاع للعبادة, فقال له
يا عثمان أرغبت عن سنتي؟
يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ والسنة هي الطريقة التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن طريقتها الكتاب والسنة, أي العمل بمقتضى الكتاب والسنة. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد ذكرنا فيما مضى أن السنة تطلق أربعة إطلاقات, إطلاق عام وهو هذا السنة في معنى الطريقة وتشمل الكتاب والسنة. وقال لا والله يا رسول الله بل سنتك أطلب, يعني أنا أريد اتباع سنتك. قال أما أني أصلي وأنام وأصوم وأفطر, فاتق الله يا عثمان, فإن لأهلك عليك حقا, ولضيفك عليك حقا, ولنفسك عليك حقا, فصوم وأفطر وصلي ونم. فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى ألا يشدد على نفسه في العبادة, بل يكون معتدلا, يكون متوسطا, يكون على قصد, يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويعطي كل ذي حق حقه, يعطي أهله حقوقهم ونفسه حقها وضيفه حقه, ويعطي كل ذي حق حقه, ولا يشتغل بالعبادة عن الحقوق, بل يجمع بينها وبين غيرها, وذلك بالاعتدال والتوسط فيها, بالاعتدال فيها والتوسط فيها. هذا هو الذي به يكون الإنسان متمكنا من أن يأتي بها ويأتي بغيرها معا. وأما إذا اشتغل بها وحدها فإنه يقصر أو يؤثر ذلك في تقصيره أو عدم إتيانه بالأمور المطلوبة لأهله ولضيفه ولنفسه.
وإن لضيفك عليك حقا,
وإن لضيفك عليك حقا, يعني إذا كان صائما أو صائما باستمرار والضيف يعني مؤاكلته ومؤانسته يعني مطلوبة وهذا من إكرام الضيف, فإذا كان يعني مشتغلا بالصيام يعني معناه أن الضيف يأتي ويأكل وحده وهو لا يأكل معه, وإنما إذا كان يصوم ويفطر يتمكن من إكرام الضيف بالأكل معه ومؤانسته وإدخال السرور عليه, فلا يأكل الضيف وحده وهو جالس عنه أو مختف عنه, وإنما يكون معه يأكل آنسه ويدخل السرور عليه.
قال حدثنا عبيد الله بن سعد.
عبيد الله بن سعد ابن إبراهيم وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عمه
يعقوب ابن إبراهيم وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
إبراهيم
أبي أبوه إبراهيم سعد. إبراهيم
عن ابن إسحاق.
عن إسحاق محمد بن إسحاق المدني صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج إلى أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين وقد مر ذكرها.
ورد أنه عثمان ممن جاء يريد الاختصاء. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا, كان كل عمله ديما, وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنه سألها عن علقمة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه يخص شيئا من الأيام, يعني معناه أنه يخص شيئا دون شيء أو أنه يجتهد في أوقات. فقال كان عمله ديما, يعني يداوم على العمل, وأيكم يستطيع ما كان يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى المداومة, إلى أن المداومة على العمل مطلوبة, لكن المداومة التي فيها قصد واقتصاد وليس فيها تكلف وتشديد على النفس, لأن هذا يؤدي إلى الضعف ويؤدي إلى الانقطاع عن العبادة. ولكن القليل الذي يداوم عليه الإنسان هذا هو الذي يستمر عليه الإنسان ويبقى مع الإنسان ويكون الإنسان معه نشيطا. وأما التشديد على النفس فهذا يؤدي إلى الترك وإلى الضعف وإلى الفتور وإلى كون الإنسان لا يؤدي الحقوق الأخرى التي تكون عليه لغيره.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور
بن المعتمر الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة
وهو ابن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة
أم المؤمنين وقد مر ذكرها, والرجال كلهم كوفيون إلا عائشة.
قال رحمه الله تعالى باب تفريع أبواب شهر رمضان. قال باب في قيام شهر رمضان. قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة, ثم يقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه.
ثم ورد أبو داود رحمه الله أبواب تفريع أبواب رمضان، شهر قيام رمضان، والمقصود من ذلك كما هو معلوم يعني ذكر الأبواب المتعلقة في قيام شهر رمضان، ما يتعلق في ذلك من ليلة القدر. وأورد أبو داود ترجمة باب قيام رمضان، أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أمرهم، من غير عزيمة،
من غير أن يأمرهم بعزيمة،
من غير أن يأمرهم بعزيمة، يعني أنه كان يأمرهم، كان يرغبهم ولكنه لم يعزم عليهم، يعني لم يوجبه عليهم، وإنما كان مرغبا لهم يرغبهم فيه. وكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن يفرض عليهم، ولهذا صلى بهم بعض الليالي ثم ترك، وبين أنه خشية أن يفترى عليهم. ولكنه بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى زمن التشريع وبقيت الشريعة مستقرة، فليس هناك وحي ينزل من السماء على رسول على أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى الوحي بوفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا وحي ينزل على أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كملت الشريعة واستقرت الأحكام، وقد علم أن صلاة الليل مرغب فيها، فرجع الناس إليها في عهد عمر لأن المحذور قد زال وهو خشية الفرض، فرجعوا إلى إظهاره وإلى يعني الاتيان به جماعة، فجمع عمر الناس على ذلك بعد مضي صدر من خلافته، فهو مندوب ومستحب ومرغب فيه، وهو من الصلوات النوافل التي تشرع لها الجماعة، فالإنسان يحرص على أن يصلي تلك الصلاة جماعة مع المسلمين في المساجد، لأنها صلاة تشرع لها الجماعة، ففعلها في المساجد أولى من فعلها في البيوت لأنها تشرع لها الجماعة. فكان الحكم أن الندب موجود والترغيب موجود، والذي يخشاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فقد بكونه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفرض. فإذا عاد عمر رضي الله عنه الناس إلى ذلك الذي فعله بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفصل بهم لياليا، ولكنه ترك خشية أن يفرض، فرجع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبوة. وإذا فالتراويح أو صلاة الليل أو قيام الليل جماعة في المساجد سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وفعلها بالناس يعني عدة ليالي، وتركها خشية أن تفرض، وبعد ذلك عاد الناس إلى ما كانوا فعلوه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
من قام رمضان إيمانا تصديقا بما جاء عن الله وبأمر الله وبوعد الله، واحتسابا أي احتساب الأجر عند الله، يعني فعل ذلك محتسبا مخلصا في قصده يرجو ثواب ربه على ذلك العمل الذي شرعه الله عز وجل، فجزاه على ذلك أن يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يكون بالنسبة للصغائر، وأما الفرائض والكبائر فإن تكفيرها يحتاج إلى توبة منها وندم عليها وعزيمة على أن لا يعود إليها، وأما الصغائر فإنها تكفر بالأعمال الصالحة التي منها قيام رمضان.
هل جاء في بعض الروايات ما تقدم من ذنبك وتأخر؟
جاء في بعض الروايات ما تأخر، لكن ما صح في ذلك الشيء. الذي جاء في بعض الروايات، لكن الذي جاء في الصحيح وغيره هو هذا الذي معنا ما تقدم.
قال: حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا النسائي.
ومحمد بن المتوكل.
ومحمد بن المتوكل هو ثقة أخرج له.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له.
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عبد الرزاق عن معمر.
عن عبد الرزاق عن معمر وقد مر ذكرهما.
قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس.
قال الحسن في حديثه يعني الشيخ الأول ومالك بن أنس يعني بالإضافة إلى معمر. بالإضافة إلى معمر. وأما محمد المتوكل هو يروي عن معمر وحده. معنى هذا أبو داود له شيخان أحدهما يروي في طريقه إسناده عنه عن شيخين يعني اتفق على معمر وانفرد الحسن بمالك بن أنس ومالك بن أنس مر ذكره.
عن الزهري.
عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن
أبي سلمة.
عن أبي سلمة مر ذكره. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال أبو داود وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان.
قال وكذا رواه عقيل ويونس
ويونس
وأبو أويس من قام رمضان يعني يعني مثل ما رواه في الإسناد المتقدم من قام رمضان إيمانا واحتسابا يعني خاص بذلك القياس يعني هؤلاء الثلاثة رواه كما رواه الذين رواه في الإسناد المتقدم من قام رمضان ليس معه ذكر الصيام.
وروى عقيل من صام رمضان وقامه.
وروى عقيل من صام رمضان وقيامه يعني جمع بين الصيام والقيام يعني أن عقيل جاء عنه القيام وحده وجاء أيضا عن غيره وعقيل جاء عنه أيضا الجمع بين الصيام والقيام يعني من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا.
قال أبو داود وكذا رواه عقيل.
عقيل هو عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. فأبو أويس هو
نعم عبد الله بن عبد الله بن أويس.
عبد الله بن عبد الله بن أويس أبو أويس وهو ثقة أخرج له
صدوق يهم.
وهو صدوق يهم أخرج له
مسلم وأصحاب السنة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنة.
قال حدثنا مخلد بن خالد حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريقة أخرى وفيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليلة القدر هي ليلة من ليالي رمضان فجاء ذلك في الصيام وجاء ذلك في القيام وجاء ذلك في ليلة القدر وجاء ذلك في ليلة القدر وهو أن من فعل كلتا الأشياء إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
قال حدثنا مخلد بن خالد.
مخلد بن خالد هو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
وابن أبي خلف.
وابن أبي خلف محمد بن أحمد ابن أبي خلف وهو
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
ثقة أخرجه مسلم وأبو داود.
عن سفيان عن الزهري.
عن سفيان هو بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب الستة. عن الزهري.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
قال أبو داود وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة.
قال وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة يعني بما تقدم من ذكر الصيام وليلة القدر. ويحيى بن أبي كثير هو اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ومحمد بن عمرو هو بن وقاص الليثي صدوق له أوهام قد حديث أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القافلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ليلة من ليالي رمضان يعني في آخر الشهر في العشر الأواخر، فصلى وصلى أناس بصلاته، ثم في الليلة التي تليها تعالى علم بعض الناس بعضا فكثروا فصلى بهم، ولما جاء في الليلة الثالثة لم يخرج عليهم، وقد اكتظ المسجد لأن الذين يعني صلوا حضروا والذين وأخضروا من لم يصلي فكثر الناس، فلم يخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أخبرهم قال: إني علمت مكانكم ولكني خشيت أن يفرض عليكم أن قيام رمضان، فهذا يبين لنا السبب الذي من أجله لم يواصل بهم صلى الله عليه وسلم الصلاة، خشية أن يفرض عليهم، وهذا من رحمته بأمته وشفقته عليها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وقد وصفه الله بذلك بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيزا عليه ما عنتم حريصا عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة،
فقد مر ذكرهم جميعا.
قال: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوجاعا، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه. في هذه القصة قالت فيه: قال تعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانكم.
انتهى.
نعم.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة من طريق أخرى، وهو أنه أمر عائشة بأن تضرب له حصيرا فصلى، وصلى الناس بصلاته ويعني في الليلة الأولى ثم الليلة الثانية، وفي الليلة الثالثة لم يخرج عليهم، ولما أصبح قال: إني
أما والله ما بت ليلتي هذه بحمد الله غافلة،
أما إني والله لم أكن لم
ما بت ليلتي
ما بت ليلتي هذه غافلا
ولا خفي علي
ولا خفي علي مكانكم، يعني بل هو مستيقظ وعلى علم، ولكنه لم يفعل لم يخرج عليهم ليصلي بهم كما صلى بهم في الليلتين الماضيتين، خشية أن يفترض عليهم قيام رمضان فيكون في ذلك مشقة عليهم، فأراد أن يكون من قبيل المندوب وأن لا يكون من قبيل الواجب عليهم، فتحقق ما أراده صلى الله عليه وسلم، والشيء الذي خشيه لم يحصل لأنه توفي عليه الصلاة والسلام ولم يفر عليهم قيام رمضان، فبقي الندب على ما هو عليه.
قال: حدثنا هناد بن السري.
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حلقه أفعال الباب ومسلم أصحاب السنة.
عن عبده.
عن عبده بن سليمان هو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن محمد بن عمرو.
عن محمد بن عمرو هو من وقاص الليل في مرة الذي مر ذكره.
نعم.
عن محمد بن راهيم هو التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب السنة الستة.
عن أبي سلمة عن عائشة.
عن أبي سلمة عن عائشة وقد مر ذكرهما.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرين قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نصير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رمضان، فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت: يا رسول الله، لو نفوتنا قيام هذه الليلة. قال: فقال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت وما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر.
ثم رجع حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بهم في رمضان، قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يصلي بهم في الشهر، لا في العشر الأول ولا في العشر الوسط. ولما جاءت العشر الأواخر وبقي سبع يعني من بقي سبع من الشهر خرج وصلى به، ثم لم يخرج في الليلة التي بعدها، ثم في الليلة الثالثة
فلم يقم بهم.
أيه.
حتى ذهب هذا في ليلة السبع، قام بنا حتى ذهب ثلث الليل،
يعني في الليلة السابعة يعني يعني في سبع فيما بقي، يعني سبع بقيت
يعني
23 أو 24 إذا كان 23 إذا كان شهر 29 إذا كان شهر 29 و 24 إذا كان 30 يعني يحتمل هذا وحان.
فلما كانت الثالثة لم يقم بنا، فلما
يعني الليلة الثانية ما قام بنا، يعني الثالثة يعني التي بقيت، يعني الليلة السابعة يعني بقي سبع، الليلة السابعة قام به التي يعني التي الأولى من السبع ثم في الليلة السادسة وهي التي بعدها ليلة 24 يعني أو 25 ما قام به، ولما جاءت الليلة الخامسة قام به
حتى ذهب شطر الليل.
فقلت
يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة
قيام هذه الليلة، يعني لو صليتنا بقية الليل يعني نصلي نافلة كما صلينا هذا فيكون الليل كله صلاة. فقال من قام مع الإمام حتى ينفرد
كتب له قيام ليلة.
هذا يدلنا على أن الإنسان يؤدي الجماعة مع الإمام ويصلي مع الناس حتى ينتهي الصلاة، ثم يكون بذلك حصل قيام ليلة كاملة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم
فلما جاءت الرابعة لم يقم،
فلما جاءت الرابعة يعني التي بقيت بقي أربع. أيوة.
فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا،
فلما جاءت الليلة الثالثة يعني بقيت الليلة يعني بقي ثلاث يعني ليلة 27 أو ليلة 28 27 إذا كان الشهر ناقص أو 28 إذا كان الشهر كامل، صلى بهم
حتى
جمع أهله
ونساءه
والناس فصلى بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور، يعني معناه أنه وصل إلى يعني وقت السحور وخشوا أن يفوتهم السحور لمواصلة الصلاة.
ثم لم يقم بنا بقية الشهر
يعني الليالي التي بقيت لم يصلي به صلى الله عليه وسلم.
هذه القصة يعني الصلاة حصلنا في هذه الليالي الثلاث الأخيرة غير القصة اللي الأول من قبل الليلتين ثم الثالثة لم يقم لهم
اللي في حديث عائشة
لأن هناك صلى بهم ليلتين في السماء وفي الثالث ولم يقم، وإنما هنا صلى بهم ثلاث ليال وهي آخر الشهر، فهما حادثتان.
الذي يبدو أنهما حادثة واحدة ولكن التفصيل فيها يعني فيه فرق، يمكن لأن يعني هنا صلى ثلاث ليالي في حديث أبي ذر، وحديث عائشة صلى ليلتين فالذي يبدو أن القصة واحدة، ولكن يعني أبو ذر يعني ذكر ما ذكر وعائشة ذكرت ما ذكر.
قال حدثنا مسدد
بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي،
عن يزيد بن زريع
ثقة أخرج أصحاب كتب الستة،
عن داود بن أبي هند
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن الوليد بن عبد الرحمن.
عن الوليد بن عبد الرحمن وهو
ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة.
عن جبير بن نفير.
عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة
أبي المفرد.
أبي المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ذر هند بن جنادة رضي الله عنه حديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
لماذا
يسمون سحور الفلاح؟
يعني هم يقولون الفلاح هو البقاء يعني كما قال يعني البقاء وأن الفلاح يقال له السحور يقال له فلاح لأنه يبقي على قوة الإنسان وعلى نشاط الإنسان في حال الصيام بخلاف ما إذا كان غير متسحر أو واقف بدون سحور فإنه يعني لا يحصل معه الاتيان بالصيام على على يعني على سلامه وعلى يعني القوة ونشاط.
قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال وقال داود ابن عبيد بن مصطاف عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العصر أحيى الليل وسد المئزر وأيقظ أهله. قال أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن الطاف.
ثم ورد أبو داود حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر يعني أحيى ليله وأيقظ أهله وسد المئزر. أحيى ليله يعني للصلاة وأيقظ أهله يعني للصلاة. وقيل أن المقصود يعني إيقاظ أهله يعني يوصي من يوقظهم لأنه كان معتكفا أو يكون معتكفا صلى الله عليه وسلم. وشد المئزر يعني قيل أن المقصود بذلك هو الابتعاد عن النساء وغشيانهن. وقيل أن المقصود بذلك إشارة إلى التشمير يعني والجد في العمل والاجتهاد فيه يعني وذلك في العشر الأواخر. نعم.
قال حدثنا نصر بن علي.
نصر بن علي بن نصر بن علي الجهرمي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وداود بن أمية.
وداود بن أمية هو ثقة أخرج له
أبو داود.
أخرج له أبو داود.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن عيينة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي يعفور.
عن أبي يعفور وهو عبد الرحمن بن عبيد بن مصطفى. هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي الضحى.
عن أبي الضحى مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أفجع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء؟ فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن. وأبي بن كعب رضي الله عنه يصلي وهم يصلون بصلاته. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي. مسلم بن خالد ضعيف.
ثم أورد أبو داود حديث
أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فوجد أناسا يصلون خلف أبي بن كعب فقال ما هذا؟ قالوا ناس ليس معهم القرآن يصلون. فقال أصابوا ونعم ما صنعوا. فأصابوا ونعم ما صنعوا. وهذا يدل على أن صلاة التراويح كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم لكن الحديث غير صحيح. بل الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بهم وترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. وأما كونهم يصلون والرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم فلم يثبت ذلك. والحديث ضعفه أبو داود نفسه.
قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني.
أحمد بن سعيد الهمداني هو
صدوق خرج أبو داود.
صدوق خرجه أبو داود.
عن عبد الله بن وهب.
عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مسلم بن خالد.
عن مسلم بن خالد وهو
صدوق كثير الأوهام.
صدوق كثير الأوهام أخرج له
أبو داود بن ماجه.
أبو داود بن ماجه.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري
في جزء قراءه ومسلم وقال السنة. عن أبيه يعني يعقوب.
عبد الرحمن بن يعقوب.
عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب وثقة أخرج حديثه
البخاري
في جزء قراءه ومسلم وقال السنة.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره. والذي فيه هو مسلم بن خالد الذي هو كثير الأوهام. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. لا زالت أسئلة كثيرة عن كيف الجمع، أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل مع الحديث الواردة في أفضلية صلاة النوافل في البيت.
الأشياء التي تذكر عليها الجماعة هي أولى من الصلاة في البيت، وأما الأشياء التي لا تذكر عليها الجماعة فالبيت أفضل، صلاة البيت أفضل.
يقول الأخ: هل علة تحريم الصورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خشية أن يعبدها الناس؟ فإذا زالت الخشية فهل الصورة لا تزال محرمة؟
التصوير محرم سواء خشية عبادته أو لم تخشى، ولكن إذا كان يعني فيه الخشية يكون أشد وأخطر، وإلا فالتصوير محرم سواء خشية المعبد أو لم يخشى المعبد، كل ذلك محرم لا يجوز.
ما المراد من قول ابن القيم رحمه الله: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل؟
إن اللوم
إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل.
هذا وين ذكر في الحديث؟
ما حالنا على قصة ولا على كتاب.
قال:
إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل.
هو قضية قصة الموتى وآدم هي المعروفة التي فيها ذكر اللوم على تلومني على أمر كتبه الله عليه، وهو لم يحتج عليه احتج على المصيبة، ولم يحتج على العصب الذي هو القدر، وإنما المصيبة التي حصلت للناس بإخراج أبيه من الجنة، فالقدر احتج به على المصائب لا على المعايب، وإنما على المصائب. وأما العبارة هذه ما أدري إيش حقيقتها عند ابن القيم، ولكن ابن القيم شرح حديث احتجاج آدم وموسى في شفاء العليل، أفرد له بابا خاصا هو لعله الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب الذي مشتمل على 30 بابا كلها تتعلق بالقدر. كتاب شفاء العليل في ابن القيم يشتمل على 30 بابا، وكان مما تكلم فيه وأخرجه هذا الحديث، أخرجه بباب خاص.
هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟ يقول: الرجاء توضيح عقيدة أهل السنة في ذلك والفرق بينها وبين عقيدة المرجئة والخوارج. هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟
هو كما هو معلوم العمل والقول مع الاعتقاد لا شك أنه كفر، ولكن القول إذا كان يعني ما قصده الإنسان وإنما حصل مثل سبق الإنسان. وكذلك العمل إذا حصل يعني نسيانا أو سهوا من غير قصد فلا يكون كفرا. ولكن حيث يوجد العمل ويوجد القول ويكون معه الاعتقاد هذا هو الكفر. وإلا فإنه قد يوجد الفعل بدون اعتقاد ويوجد القول بدون اعتقاد يطبق اللسان. مثل الله الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربي أخطع من شدة الفرح. نعم هو المرجعة يعني يرون أن الاعتقاد إنما هو القول في اللسان، القول الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب، والأعمال يعني ليست داخلة في الإيمان، وكذلك القول وإنما العبرة التصديق، العبرة التصديق. وهؤلاء هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكبي الكبيرة خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر بالنسبة للخوارج. والمعتزلة قالوا خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر وهم بمنزلتين مع اتفاقهم جميعا على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار، على أن مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار. فهؤلاء أفرطوا وهؤلاء فرطوا. المرجئة فرطوا إذ جعلوا أي عمل من الأعمال وأي معصية من المعاصي فإنه لا تضر صاحبها، بل المؤمن في قلبه مؤمن كامل الإيمان، وهذا تفريط وإهمال وتضييع وتشيد. وعلى عكس ذلك التشدد والمجاوزة للحد وهو القول بخلود مرتكب الكبيرة في النار أو القول بكفره وأنه ليس من المسلمين أو أنه خرج من الإسلام، فهذا هو الغلو والتشدد. والتوسط لأهل السنة والجماعة فيقولون عن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حصل منه الإيمان وحصل منه المعصية فهو ناقص الإيمان، مؤمن عنده أصل الإيمان ولم يفقد الإيمان، فهم لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه إياه المرجئة، ولا يسلبونه أصل الإيمان كما تسلبه إياه الخوارج والمعتزلة، بل هم يقولون مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلبونه الإيمان الأصلي كما تسلبه الخوارج والمعتزلة. ويقولون يجتمع في الإيمان محبة وبغض وعداوة فيجتمعان في الإنسان، فيكون المؤمن العاقل أو الفاسق يحب على ما عنده من الإيمان ويبغض على ما عنده من الفسق والعصيان. ونظير ذلك البيت الذي يقول فيه الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه فأجب لشيء على البغضاء محبوبي. الشيب إذا نذر فيه إلى الشباب ما صار مرغوبا، ولكن إذا نذر إلى ما بعد خوف الموت صار مرغوبا فيه. فيقول الشاعر الشيب كره وكره أن أفارقه، كره بالنسبة للشباب يعني لا يعجب لأن الشباب أحب وأنسب، ولكنه إذا نظر إلى الموت ورأى صار محبوبا، قال وكره أن أفارقه يعني بالموت. ثم قال فأعجب لشيء على البغضاء محبوب، على شيء كونه يعني مرغوب هو محبوب، مرغوب باعتبار ومحبوب باعتبار.
يقول أنا موظف أعمل على بعد 130 كيلو من المدينة، فهل يجوز لي أن أقصر وأجمع الظهر مع العصر؟ الظهر أقصره بطبيعة الحال في السفر، فهل يجوز لي أن أجمع مع الظهر العصر قصرا مع العلم أنني إذا وصلت المدينة فإن العصر يؤذن وأنا في المدينة، فهل لي
ما دام انك تصل المدينه قبل العصر فينبغي لك ان تقصر ولا تجمع، واذا وصلت المدينه تصلي مع الناس.
بعض الناس يكثرون الصيام في شعبان ويطيلونه احيانا مع رمضان ولكن لا يصومون شعبان كاملا، هل هذا الفعل صحيح؟
لا، ليس بصحيح، ليس لهم ان يصوموا اخر شعبان، وانما يصوموا من اوله ويتركوا من اخره.
يعني
الانسان الذي يصوم من اجل ان يحتاط لرمضان هذا لا يجوز، من اجل يحتاط لرمضان لا يجوز. فاذا قام نصفه الاول واضاف اليه من النصف الثاني لا باس، وكونه يعني يترك الصيام الاول ثم يصوم الى نهايه الشهر ليس للانسان، لان هذا ليس يعني شيئا يعني يدخل تحت قوله الا رجل كان يصوم صوما فليصومه الذي هو الخمير الاثنين والخمير، يعني حيث وافق الثلاثين لا باس، اما كونه كان يتعمد ان يصوم اخر الشهر للاحتياط لرمضان فليس له ذلك.